نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سؤال يتعلق بالدرس السابق. أورد البخاري في صحيحه هذا الحديث: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، إلى آخر الحديث. استخرج بالتأمل في أي الكتب أورده. أورد البخاري في صحيحه هذا الحديث: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، إلى آخره. استخرج بالتأمل في أي الكتب أورده. نعم إسماعيل. نعم، ها، ماذا قلت؟ لا يحضرك الجواب. مصطفى،
ربما في الاستئذان شيخ، ربما في الاستئذان.
استثناء
الاستئذان.
استئذان، نعم. طيب، صحيح باب الاستئذان، لكن بين وجه ذلك ومن أين يؤخذ ذلك. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم جاء في أحاديث قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
نعم، إذن إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. نعم نعم.
وذكر في أحاديث عدة أن من اطلع على قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية ولا قصاص.
نعم.
ولا جناح عليه.
نعم، إذن واضح من خلال هذا أنه هذا الحديث ورد في كتاب الاستئذان، لسبب كتاب الاستئذان وفيه أبواب عديدة. إذن المهم هو في باب من أبواب كتب الاستئذان، كتاب الاستئذان. نعم. إذن والحديث في أن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر. فزنا العين النظر بمعنى أن الشخص ممكن يرمي ببصره، وقد يجد ربما بيتا مفتوحا تقع عينه على شيء مما حرم الله تبارك وتعالى النظر إليه ونحو ذلك، فيكون قد وقع في الزنا. نعم. إذن أورده البخاري هنا وهو كأنه يعني يشرح به حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. نعم. السؤال الذي يليه: ما معنى حديث رسول الرجل إلى الرجل إذنه، واذكر ما في المسألة من التفصيل. السلام عليكم. ما معنى حديث رسول الرجل إلى الرجل إذنه، واذكر ما في المسألة من التفصيل. السلام.
نعم. أخرج البخاري رحمه الله تعالى معلقا الحديث هو الرسول الرجل إلى الرجل إذن له، أخرجه البخاري معلقا.
البخاري معلقا هكذا.
كذلك أخرج أبو داود وغيره.
قال كنت عارف الحديث في سنة أبي داود.
أخرج في أبي داود مرة.
نعم.
وكأنه هذا الحديث وكأنه معارض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا أهل لأهل الصفة فجاءوا ولما استأذنوا فأذن لهم. فهنا ذكر العلماء مخرجين لهذه الحديثين. المخرج الأول أنه قالوا أن إذا جاء الرجل مع الرسول فهو إذن له.
إذن البخاري اعتمد هذا الحديث الثاني الذي ذكرته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه لبن دخل على أبو رضي الله عنه نعم قال اذهب وأتني أو نعم بأهل الصفة، فذهب فأتى بهم، ظهر أن أبو هريرة لم يأتي معه، إذن فاستأذنوا معناه كأنهم جددوا الإذن. فالرسول وهو أبو هريرة الذي هو رسول إليهم لم يأتي معهم، فلذلك استأذنوا. وأما لو أتى معهم يظهر كأنه ماذا؟ كأنه لا يحتاجون إلى استئذان. لو أتى معهم الرسول كأنهم لا يحتاجون إلى استئذان، لكن وهو لم يأتي معهم يعني يحتاجون إلى استئذان. نعم، هذا على قول نعم من يعتمد هذا الحديث في الإذن. نعم.
ومنهم من فصل في 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 قال إذا كان بين الدعاء تراخين فإنه يستأذن وإلا فلا يستأذن.
نعم، هناك في المسألة كذلك أقاويل أخرى. إذن إذا كان هناك من هو مدعو وحضر قبل مجيء من أرسل إليه نعم فلا يحتاج إلى استئذان. بمعنى إنسان مثلا دعا أناس آخرين وسبق ثم أرسل الرسول إلى شخص معين، فلما جاء الناس كانوا قد سبقوه من مدعوين كذلك، فهنا كذلك لا يحتاج إلى استئذان، لا يحتاج إلى استئذان، فهو كأنه من جملة المدعوين، فإذا لا يستأذن، وقد دخل من دخل قبله نعم فلا يستأذن في هذه الحال. نعم. وبعضهم نظر إلى أنه إذا طالت المدة الرسول ونحو ذلك نعم مما قيل هنا. في العطاس خمس سنن عينها. أحسن، في العطاس خمس سنن عينها. أحسن، نعم قربوا منك.
نعم، قلنا السنن التي يغبط عليها الشيطان الإنسان هي خمس ذكرت في الحديث. أولا حمد العاطس لله سبحانه وتعالى.
إذن أولا أن يحمد العاطس الله عز وجل. أن يحمد العاطس الله تبارك وتعالى، يقول الحمد لله الحمد لله. نعم هكذا يقول، أو يقول على ما قيل الحمد لله على كل حال، لكن الذي استقر في حقه والحمد لله فقط. نعم الحمد لله يقوله. نعم أصف.
ثانيا دعاء المشمت له.
إذن من يكون قد سمع حمد الله عز وجل، أو يقول حمد الله، نقول ربما نقول سمعه أو نقول ربما مجرد أنه يعلم بطريقة أخرى من غير السماع أنه أنه حميد الله عز وجل. ممكن المجلس كبير وضج المجلس كله مثلا بتشميته، فهو بناء على هؤلاء ربما يعرفون الحكم فتابع لهم، وهو لم يسمع ربما لم يسمع يعني الحمد مباشرة فحمد الله تبع لهم. نعم، إذن أن يشمته من حضر.
دعاء عاقص المسلم للمشمت بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم.
نعم، إذن يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لنا ولكم. نعم، ثالثا
من السنة أيضا أن يغض
ماذا؟
من السنة أيضا أن يغلق فمه وقص.
يغلق فمه، هذه مشكلة كبيرة أصلا، هو يعتذر وكيف يجد
يقضى صوته.
نعم، يغض من صوته. نعم، يغض من صوته بمعنى يكذب ما استطاع، يكذب ما استطاع. نعم، ثم كذلك إذا يجعل ثوبا على وجهه حتى ربما لا يتناثر عنه شيء مما قد يكون مثلا من لعاب أو نحوه. نعم، كذلك هذا من السنن أيضا. أو لم نحتسبها. نعم، أنه وهذا سوف نأتي إن شاء الله.
يقول هداك الله
ماذا؟
لا يلتفت العطاس.
لا يلتفت.
نعم. بقيم.
أدابه. نعم نعم، المزكوم. المزكوم يعني إذا تجاوز الثلاثة. قد يقولون نعم الحمد لله، ولكن يعني في حالة ما قالها نقول يهديكم. الإنسان الذي خرج من بلاده يريد يعني أن يقضي حاجة له على ويقال فلان أسفر عن كذا، حتى قيل أن السفر سمي سفرا لأنه يسفر قالبي كما كانت قديما فيها ما فيها من المشاق، والإنسان في حالة نوع من أنواع التردد ونحو ذلك، فتكون على قرب الحمد لله طيبة وتكون نعم جيدة، ولكنها بالسفر تختبر، فيعرف الشخص صاحبه إذا ما سافر معه، وربما في سفرهما كذلك ليس سفر نزهة أو سفر يعني قد يكون سفر نعم فيه ما فيه من المشاق والمتاعب التي فيها يتطلب أن أحدهما يحمل الآخر ويعرف صبره ويعرف منه كذلك الأخلاق التي عرفها منه في حال الإقامة ونحو ذلك، فهو كأنه اختبار. وبعض الناس قد يتبين حاله نعم بالسفر. ماذا؟ سافر بمعنى أظهرت محاسنها، سافر بمعنى أظهر، والصبح أسفر كذلك، أسفر الصبح ويقال إسفار بمعنى انكشف وتجلى، خلاف حالة الغلس. نعم. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار السفر وآدابه. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال ويسمي حاجته، قال ورواه البخاري سمي حاجته معنا سواء كانت سفرا سواء كانت شراء دابة سواء كانت شراء سيارة سواء كانت وظيفة سواء كانت كذا إلى آخر ذلك مما الإنسان يريد أن يفعله، فكانوا كثير ما يستخيرون، كانوا يستخيرون في أشياء ربما حقيرة، قد نحن ربما الواحد يعني يعتمد فقط على ما زينه له رأيه وعقله، إذن فجيد الإنسان كل حاجة يعود نفسه وصدر به المؤلف رحمه الله السفر، لأنه كثير من الأسفار المباحة على كل حال، الأسفار المباحة بعض الناس يعني ممكن يعني يخرج وهو كأنه يعني في حال من التردد، هل سفر هذا سفر يعني فيه خير أم ليس فيه خير، فهو يفوض أمره إلى الله عز وجل بهذا الدعاء الذي رأيتم في أوله ما فيه من تفويض الأمر لله تبارك وتعالى، تفويض الأمر لله عز وجل والتبرؤ من الحول والقوة. نعم. وهذا كان أهل الجاهلية إذا أرادوا سفرا كان الواحد منهم يخرج إلى الطير قبل أن تغادر أوكارها فيزجرها بحجر، نعم، فتطير، فإذا ذهب ناحية اليمين تيامن وتفاءل بسفر هذا وخرج إلى سفره وهو مملوء رجاء وفرح ومصدره هذا التطير فقط، وإذا ذهبت ناحية الشمال تشاءم ورجع. نعم. وإذا كانت غفلا تفرقت هكذا وهكذا أعاد تطيره. بل حتى أن هناك من ربما من القبائل متخصصة في زجر الطير، يعني ليس كل واحد يرمي الحجر فقط، يعني ربما احتصار عندهم علم. والحمد لله هذه الشريعة أرادت لمن يكون ملتزما بها ومتبعا عليها أن يكون من حيث المعتقد لا يرتبط بطيور ولا حيوانات ولا حشرات ولا أشياء كذا التي تهديه، وهي التي يجعلها أمارة ويجعلها علامة. نعم. إذن فهناك الاستخارة، الاستخارة وهو طلب أي الأمرين خير، ترك هذا أو فعله. وذلك الاستخارة لا تكون في الأمور التي خيريتها واضحة بالشرع. لا يستخل الإنسان هل يحج أم لا يحج، يعتمر أو لا يعتمر، يستخل هل يزور قريبه أم لا يزور قريبه. لا، هذه أمور خيريتها واضحة بالشرع، فأنت تقدم عليها وأنت ممتثل لما أمرك به الشرع، أمرك به الشرع. ولكن في أمور مباحة التي لا يعلم خيريتها، وكذلك الأمور الفاسدة، الأمور التي شرها واضح بالشرع كذلك لا يستخل الإنسان فيها. قال ويسمى. نعم نعم نعم. اللهم إن كان هذا السفر مثلا إلى بلد فلان، اللهم إن كان شراء هذه الدابة، اللهم إن كان يعني فتح هذا المحل، اللهم إن كان الدخول في شراكة مع فلان، اللهم إن كان زواجي بهذه الفتاة، إلى آخر ذلك. اللهم إن كنت تعلم أن هذا وتذكر بقى. نعم هيا. قال نعم نعم لفظة العظيم. نعم، هي لفظة العظيم. كثير من حتى أعرف بأن بكر الله وزيد كان له كتاب قديم بعنوان نحو هذا. ليس صحيح، لا، ما لا يثبت فيه حديث، هكذا كانه رسالة كانت له اسمها ما لا يثبت فيه حديث يذكرها. ليس هنا في الحق في لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. قال ويسمي حاجته. قال رواه البخاري. فعوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الدعاء عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام، نظيره هذه القرعة التي كان يفعلها إخوان المشركين يطلبون بها علم ما قسم لهم في الغيب، ولهذا سمي ذلك استقساما وهو استفعال من القسم، والسين فيه للطلب. وعوضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد وافتقار وعبودية وتوكل وسؤال لمن بيده الخير كله، الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يصرف السيئات إلا هو، الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحد حبسها عنه، وإذا أمسكها لم يستطع أحد إرسالها إليه من التطير والتنجيم واختيار الطالع ونحوه. فهذا الدعاء هو الطالع الميمون السعيد، طالع أهل السعادة والتوفيق الذين سبقت لهم من الله الحسنى، لا طالع أهل الشرك، لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه، الإقرار بوجوده سبحانه، لأنه عندما يقول على كل حال اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فهو لا شك يعني يخاطب من هو موجود، يخاطب من هو موجود، لا يفعل ذلك إلا من يعتقد بأن ربه تبارك وتعالى موجود. والإقرار بصفات كماله، كمال العلم والقدرة والإرادة، إن هذه صفات عندما يقول الشخص اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، والإقرار بربوبيته وتفويض الأمر إليه والاستعانة به والتوكل عليه والخروج من عهدة نفسه، من عهدة نفسه والتبري من الحول والقوة إلا به. الإنسان قد يغتر ويزعم بأنه مخطط وأنه يحسن تدبير الأمور ويحسن النظر البعيد ونحو ذلك مما قد يكون فيه معتدا بنفسه، ففيه نوع من الاستغناء عن ربه تبارك وتعالى. نعم، بخلاف من إذا كان في جميع شؤونه يستخير الله، ماذا فيه؟ يعني استخار أمره سهل، ركعتين تركعهما من غير الفريضة، وقبل أن تسلم تأتي بهذا الدعاء الذي تقوله وتمضي إلى ما تريده، تمضي إليه. مثلا بعض الناس يقول أنا أنزل في الليل قبل ما يرقد، وكأنه ينتظر لعله في الليل يهتف عليه الشيطان ويوجه، ممكن الشيطان يلعب عليه في الخيال جاء ويحسب الاستخارة. ليس لابد الاستخارة من أنك تأتي بهذا ثم تمضي إلى ما أنت تريده، ومعناها أنه إذا كان الله عز وجل أراده لك فسوف تجد الطريق ميسورا، فأما من أطاع واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن فسوف تجد إن شاء الله الطريق، وإذا أراد الله وإذا لم يريده الله عز وجل لم يحبه لك، نعم، ويعلم أنه ليس فيه خيرك، فسوف تصد عنه ويعني تجد في طريقك العراقيل، نعم، فتحسن الظن بالله عند ذلك وتقتلع بما قدره الله لك في كل أحواله، في كل أحوالك أنت يعني لا شك فائز، فائز حتى ولو لم يعني يفتح لك هذا الباب ولم تجد طريق ميسور، لأنه قطعا أنت تحسن الظن بالله عز وجل فتقول الله عز وجل لم يرد لي لأنه ليس فيه خير، لأنك أنت استخرت الله عز وجل أن طلبت الخيرية. وكذلك أيضا في دعاء في 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 الدعاء فيه وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجلي وأجلي فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. نعم، إذن هذه معاني أيها الإخوة كبيرة جدا وينبغي في الحق استحضارها أثناء هذا الدعاء. نعم، قبل السلام، قلت قبل السلام، إلا إذا نسيه الشخص بعد أن سلم فيأتي به بعد السلام، لأن الفاصل يسير لا يقطع الاتصال إن شاء الله، لأن قبل السلام هذا هو محل الدعاء، قبل السلام هو محل الأدعية، نظائره الاستعاذة من الأمور الأربعة كما جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، استعاذة بالله عز وجل من النار، من المغرم المأثم، ومن مسيح الدجال، هذه كلها قبل السلام. قلت ثم ماذا؟ ثم كيف تدل على أنه بعد السلام؟ وهل يكفي السلام فقط؟ لا تقول السلام وتجيبها، يعني كيف هذا ثم؟ لا فهمت من الجزء يعني هل ثم هذه كافية في إفادة التراخي؟ هي لا فرق بين قبل السلام وبعد السلام، فترة وجيزة فقط. نحن حتى السجود القبل الذي قبل السلام ننساه فنأتي به بعد السلام، والإنسان ما دام في مصلى فهو في صلاة، ولكن يعني هو بغض النظر عن ثم هذه محل الدعاء في الصلاة هو قبل السلام، محل الدعاء في الصلاة هو قبل السلام. الإنسان يستطيع أن يدعي بأدعية غير الاستعاذة من أمور أربعة قبل السلام، وثبت أدعية ثابتة كذلك قبل السلام غيرها الأربعة، إذن فهذا محل الدعاء. نعم، ولذلك كأنه على كل حال يشبه أن يكون كلام من هو عارف بالنصوص الشرعية ومواطنة ونحو ذلك. هو ابن تيمية رحمه الله عرفنا هذا منه، أن كل ودبر الصلاة، دبر الصلاة التي ترد في الأحاديث غير هذا الحديث. لكل حال بعض الناس يجعلها دائما دبر الصلاة هو بعد السلام، لكن أولى أن يكون دبر الصلاة هو الصلاة في عقبها في آخرها. فبعضهم قال دبر الصلاة كأنه مباشرة ذهب إلى بعد السلام، وبعضهم قال لماذا لا يكون دبر الصلاة هو من الصلاة نفسه، دبر الصلاة إضافة ما هو من الصلاة إليها لأجل أنه آخر منها، دبرها بمعنى دبر كل شيء ومنه جزء منه. نعم، إذن ثم ربما ليس هناك قوي مدافع لمن قال بأن دبر الصلاة هو بعد السلام، ولكن بناء على أن كثير من الأدعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا محلها قبل السلام، دبر الصلاة قبل السلام، وأذكار كذلك يقال فيها دبر الصلاة وجدنا أنها بعد السلام. إذن فصار دبر الصلاة هذا كأنه لفظ مشترك يطلق على قبل السلام وبعيد السلام، ليس بعد السلام يعني حتى تكون فترة زمنية طويلة. إذن لفظ مشترك، هكذا لفظ مشترك ما معناه؟ لفظ واحد مستعمل لمعنيين، فصرفه لأحدهما بلا قرينة هو الذي يسمونه التحكم، سمونه التحكم، التحكم في الدليل معناه أنك تصرفه لمعنى ليس هو معناه. نعم، يسمونه التحكم. نعم، إذن في اللفظ المشترك ما دام يدل على معنيين فكأنه يفتقر إلى قرينة، إلى قرينة لأجل صرفه لأحدهما. فإذا قلنا أن لفظ مشترك بين قبل السلام بعد السلام، إذن صرفه إلى بعد السلام هكذا فقط لأي شيء بإيد الصرف إلى بعد السلام، ولماذا لا يكون قبل السلام؟ وكذلك أيضا جعله قبل السلام فقط، كذلك نقول في نفس الكلام. إذن فيقال إذن هناك قرينة أفادت بأنه إذا كان دعاء فمحله قبل السلام، وإذا كان ذكرا فمحله بعد السلام، ولعله إن شاء الله هذا هو الذي يكون فصل النزاع في المسألة هذه. وإياك. نعم، قال رحمك الله، قال فعوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الدعاء. نعم، فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه والإقرار بصفات كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة والإقرار بربوبيته وتفويض الأمر إليه والاستعانة به والتوكل عليه والخروج من عهدة نفسه والتبري من الحول والقوة إلا به، واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها وإرادته لها، وأن ذلك كله بيد وليه وفاطره وإلهه الحق. وفي مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما قضى الله. نعم، في الحق يعني ربما لو تأملتم الدعاء تجدون أن أقل الناس تسخطا على قضاء الله وقدر أهل الاستخارة، أقله، لأنه حاله في الحق كأنه هكذا الأمر يجعله يعني لو مثل هذا الأمر الذي قد كان يحبه لربما يريد وتشوف إليه ويتطلع إليه، أو أن هذا التطلع يضعف لأنه فوض الأمر إلى الله عز وجل. ثم أيضا الدعاء الذي دعا به يتضمن أنه راض قبل أن يقضى له بما قضى، أنه لو أتته يعني النتيجة على غير ما كان ربما يؤمله أو يحبه، من المفروض أنه هو ماذا يعني الرضا عنده موجود مسبقا، فإذا حصل الرضا المفروض يظهر هذا الرضا عليه ويقنع نفسه بأنني استخرت الله عز وجل، الله عز وجل قضى لي بأنه هذا الأمر لا يكون، إذن لا إشكال، بل يزيد إلى ذلك أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى أن الله عز وجل أراد بالخير، فيعني هذا الطريق الذي كان ربما يريده وجده مسدودا. نعم، قال فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفا بأمرين، التوكل الذي هو مضمون الاستخارة قبله، والرضا بما يقضي الله له بعده، وهما عنوان السعادة وعنوان الشقاء، أن يكتنفه ترك التوكل والاستخارة قبله، والسخط بعده، والتوكل قبل القضاء، فإذا أبرم القضاء وتم انتقلت العبودية إلى الرضا بعده، كما في المسند. وزاد النسائي في الدعاء المشهور وأسألك الرضا بعد القضاء، وهذا أبلغ من الرضا بالقضاء، فإنه قد يكون عزما فإذا وقع القضاء تنحل العزيمة، فإذا حصل الرضا بعد القضاء كان حالا أو مقاما. نعم، عندي تنحل، عفوا تنحل العزيمة، تنحل العزيمة. نعم، قال وهذا أبلغ من الرضا بالقضاء، فإنه قد يكون عزما، قد يكون عزما، فإذا وقع القضاء تنحل العزيمة، تنحل العزيمة، فإذا حصل الرضا بعد القضاء كان حالا أو مقال، أو كان حالا أو مقاما، أو مقاما. نعم، قال والمقصود أن الاستخارة، نعم ماذا؟ ما فهمت؟ اسم يكون، فإنه قد يكون رضا، الرضا بالقضاء. قال فإذا أبرم القضاء وتم انتقلت العبودية إلى الرضا بعده، كما في المسند. وزاد النسائي في الدعاء المشهور وأسألك الرضا بعد القضاء، وهذا أبلغ من الرضا بالقضاء. وزاد النسائي في الدعاء المشهور وأسألك الرضا بعد القضاء، كما في المسند والنسائي، هذا بعد ماذا؟ وزاد غير موجودة، كما في المسند والنسائي، هكذا، كما في المسند والنسائي، زيد بعد، نعم، كما في المسند والنسائي في الدعاء المشهور: وأسألك الرضا بعد القضاء، وهذا أبلغ من الرضا بالقضاء، فإنه قد يكون عزما، فإذا وقع القضاء تنحل العزيمة. فإذا حصل الرضا بعد القضاء كان حالا أو مقاما. الرضا نعم، الرضا قبل القضاء والرضا بعد القضاء. الرضا قبل القضاء كان عزيمة، بمعنى مطلوب منه طلبا من الشرع، لكنه عندما يقع أو يأتي موجبه فيصير يعني كما قال هنا حالا ومقاما، من الرضا بعد القضاء بمعنى بعدما يبرم الأمر ويقع، فيصير ذلك الذي من قبل كان مجرد مطلوب منه، مطلوب ولم يأتي موجبه، يصير ماذا؟ ليس كما قال من قبل عزيمة، بل صار هذا محله. نعم، بعد وقوع القضاء لم يبقى فقط مجرد عزيمة، يصير حالا ومقاما، بمعنى هو حال الشخص وكذلك مقامه الذي هو مقيم عليه. نعم، بخلاف من قبل أن يقع كان فيه استعداد فقط، لأن إذا قضى الله له تبارك وتعالى بما لا يريده أنه يرضى، وهذا يعني عزيمة بمعنى مطلوب منه طلبا يعني حثيث من الشرع. نعم، لكنه عندما يأتي آنه وحاله لا بد له إذن أن يرضى، فيرضى حقيقة. نعم، ماذا؟ نعم، يعني مطلوب منه طلب الواجب. والمقصود أن الاستخارة توكل على الله وتفويض إليه واستقسام بقدرته وعلمه وحسن اختياره لعبده، وهي من لوازم الرضا به ربا، الذي لا يذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلك. وإن رضي بالمقدور بعدها فذلك علامة سعادته. نعم، وذكر البيهقي وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: لم يريد النبي صلى الله عليه وسلم سفرا قط إلا قال حين ينهض من جلوسه: اللهم بك انتشرت وإليك توجهت وبك اعتصمت وعليك توكلت، اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم له وما أنت أعلم به مني، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت. ثم يخرج. هذا الحديث رواه البيهقي وأخرجه أبو يعلى والطبراني، نعم، وابن السني، وفي إسناده عمرو بن مساور. قال البخاري: منكر الحديث وضعفه غيره. فصل: وكان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا. وكان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا، كبر بصيغة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول: اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. كل حال نبينا على أنه حديث مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا ركب راحلته يقول: بسم الله أولا، ثم يقول الحمد لله، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم يقول كذلك بعد ذلك سبحانك إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ثبت عن علي أنه ضحك ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ضحك، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما ضحكت؟ قال ذكرت أن الله تبارك وتعالى يقول أن عبدي علم أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا، أو في معنى هذا القول نعم عجبت من قول عبدي كذا أنه علم أنه لا يغفر الذنوب إلا ربه تبارك وتعالى. نعم. ودعاء السفر الذي هو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم بك أصول وبك أجول وبك أسير، اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى من عمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا وطولنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من عثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. هذا هو دعاء السفر. فإذا كان عائدا قال هذا كذلك، وقال بعده آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. نعم ونعم تفضل. قلت هذه نوع من الأذكار جيد إنسان يرجع فيها إلى كتب الأذكار المحققة أحسن، لأن هذه كتب الفقه التي صاحبها لم يعدها كما كنا نقول مثلا في ضبط المتون، أنك إذا أردت أن تضبطها من خلال الشارح الذي شرحها ممكن جدا قد لا يتأتى ذلك ويصعب عليك ذلك، لكن إذا أخذت أن تأخذها مضبوطة فاذهب إلى من يعني كأنه اعتنى بالمتن وحده لا عنده عمل آخر غيره أحسن. فكتب الأذكار التي أصحابها ألفوها لضبط الأذكار تكون أحسن من الكتب الفقهية التي ربما يعني فقيه من الفقهاء كما هو ابن القيم رحمه الله هنا ربما يعني يذكر الذكر ولكن ليس كما لو كان مثلا مأخوذ من الكتب مثلا كالكلم الطيب وصحيح الكلم الطيب مثلا، ولا الأذكار النووي مع تحقيقاته نعم، ولا أيضا كتاب حسن الحصيل الشوكاني عليه رحمة الله كذلك جيد، والوابل الصيب أيضا، ونحوها من الكتب التي قلت هي إنما هي فقط في الأذكار وضبط الأذكار. وحتى هذه الكتيبات الصغيرة على كل حال التي الآن هي بيننا كحسن المسلم و صحيح الأذكار أذكار الصباح والمساء وغيرها. قال وكان وذكر رحمه أحمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب، اللهم اقبض لنا الأرض وهون علينا السفر. وإذا أراد الرجوع قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، من إذا أراد الرجوع أن يتأهب للعودة من سفره ليس عندما يقف على مشارف بلده كما ربما بعضهم. وإذا دخل أهله قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. نعم نعم إذا دخل بلده ما به قال إنه إذا دخل على أهله إذا دخل أهله لا يقصد أهله من رجع لأهله ودخل على ظهرهم في ظهرهم نعم. هذا هو الذي يفهمنا من عبارة إذا دخل بلده قال وإذا دخل أهله عندكم إذا دخل بلده ها وإذا دخل بلده. نعم، قال وإذا دخل البلد قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. وفي صحيح مسلم أنه كان إذا سافر يقول اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال. هذا في صحيح مسلم. وكان إذا وضع رجله في الركاب لركوب دابته قال بسم الله، فإذا استوى على ظهره قال الحمد لله ثلاثا، الله أكبر ثلاثا، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول الحمد لله ثلاثا، الله أكبر ثلاثا، ثم يقول سبحان الله ثلاثا، ثم يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكان إذا ودع أصحابه في السفر يقول لأحدهم أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وجاء إليه رجل وقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني، فقال زودك الله التقوى، قال زدني، قال وغفر لك ذنبك، قال وزدني، قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. قال له رجل إني أريد سفرا، فقال أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، شرف معناه مكان عالي. فلما ولى قال اللهم اللهم ازوي له الأرض وهون عليه السفر. انزواء الأرض معناه تنطوي بعضها بعض كأنها تكون تصير أقل من مسافتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك، فوضعت الصلاة على ذلك. أه؟ نعم. طيب كذلك ربما كان أماكن تعلم بالمنخفضات والمرتفعات، أماكن كل حال، ولكن هذا الحق ليس يشعر بذلك أكثر الشخص الذي يمشي هكذا. نعم، يشعر بمرتفعات ويشعر بمنخفضات ويحس بأنه رأى الآن في منخفض، وما في الطائرة مجرد أحيانا تشعر بأن الطائرة يعني بدأت نوع ما في ارتفاع، وربما مواضع كذلك تشعر بانخفاض سيما عند نزولها. نعم، مع ذلك ربما تستوي فلا تفرق بين صعود ولا هبوط. نعم. وقال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علا شرفا من الأرض أو نشزا قال اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حمد. حديث الإسناد ضعيف. وكان سيره في حجه العنق. اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال. وكان سيره في حجه العنق، فإذا وجد فجوة رفع السير فوق ذلك. نعم. وكان يقول لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس، لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. الجرس هو في حق نوع من الجلجل هكذا، يعني كأنه حديدات تعلق ربما في الرقبة فتحدث صوتا. تقال بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كرهها لأجل أنهم كانوا يشعرون بقدومه، وهو كان صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يعلم به القادمون عليه، لأنهم إذا كانوا كلهم يضعون أجراس في أعناقهم سوف يكون حس كبير جدا بالنسبة للجيش. نعم، إذن فكان لا يحب هذا الأجراس، وليس الأجراس لكل حالة وجعلت اليوم في البيوت للاستئذان، يعني إنسان يسمعه صوت يشبه مثلا بمثابة مثلا يعني الدق في البيوت. نعم، هذه الأجراس كانوا يسحبونها في السفر وكانوا يعلقونها بالدواب. نعم، وكان يكره للمسافر وحده أن يسير بالليل، فقال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد بليل، بل كان يكره السفر للواحد بلا رفقة، وأخبر أن الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب. وكان يقول إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. والمقصود بالمنزل هنا في السفر هو المكان الذي ينزله في الطريق، غالبا ذو المراد بالمنزل المكان الذي ربما تأتي عليه وقت البيات. نعم، فيحط رحاله فيه أو في القيلولة كذلك، ويكون فقط على في طريقه. نعم، وربما كذلك يطلق المنزل أيضا على ما ينزل الإنسان. نحن الآن منازل نسميها منازل، وإن كان في الحق الإنسان بعدما أقام لا يقال منزل، صار الآن يعني بيته الذي يأوي. نعم، المنزل هذا سوف يرتحل عنه ويتركه. نعم، فهو لا يدري ممكن هذا المكان الذي قد يأتيه ليلا، ولا يدري ما حاله من حيث الأمن ونحو ذلك من الأشياء، فيذكر هذا الذكر. نعم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهو جاء في الحديث فإنه لا يضر شيء حتى يرحل من منزله ذلك. نعم، 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 من منزل هكذا في الحديث. نعم، نعم، يعني هو ينزله. نعم، نعم، يشتق عليه منزل على ذلك. قال ولفظ مسلم من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وذكر أحمد أنه كان إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال يا أرض ربي وربك الله، ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك، شر ما خلق فيك، شر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد. ومن شر ساكن أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد. وكان يقول إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض. نعم، إسناد هذا الحديث ضعيف. نعم، فيه الزبير بن وليد الشامي، لم يوثقه غير ابن حبان، ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ في أمالي الأذكار. وكان يقول إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا نقبها، وفي لفظ فأسرعوا على السير نقية، نعم، وفي لفظ فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. نعم، هذه أداب كما ترون أداب عالية ينبغي الإنسان في الحقيقة أن يأخذ بها، ففيها كل الخير. إذا سافرتم في الخصب، الخصب بمعنى عام، يعني ما شاء الله سقطت في أمطار الأرض يعني فيها فيها العشب، نعم، فالكلى. قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، يعني هذا أمر ربما لا بد للأمير أن يأخذها بعين الاعتبار، أمير السفر لا بد أن يأخذها بعين الاعتبار أنه إذا أراد قيلولة لا يأتي إلى مكان قاحل ليس في أي نبات يقول نقيل هنا، لا بد ينظر في سفره النقل الأماكن التي يعني فيها فيها كلاء ونحو ذلك من الأشياء، قال نحن نقيل والإبل تأكل. إذن فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة، أقصد بالسنة معنى العام الجدد، قال فبادروا نقيها، فبادروا نقيها. فهمت من الكل على اجتهادي أن أقول لكم هذا الذي سأقوله، إنما هو لم أطلع عليه. النقي بمعنى المخو، نعم، بادروه معناها حتى لا يقع فيه ما يعني ممكن تكون معه متعبة مرهقة، نعم، بادروا معناها بالسير عليها حتى لا تهلك وتضيع بسبب أنكم أذهبتم وأجهدتموها بالسير، بادروا نقيها، بادروه بمعنى خافوا عليه وبادروا بالسير واسرعوا خوفا عليه من أن تضعف، فبادروا نقيها. وفي لفظ فأسرعوا عليها السير، كأنه تفسيره، وإذا عرستم، والتعريس هو نعم أو النزول في آخر الليل، النزول في آخر، من يستحضر شاهد؟ أحسنت، نعم، فأصبحوا والنوى عالي معرسهم، وليس كل النوى تلقي المساكين، أو قبله باتوا وزلتنا الصهباء بينهم كأن أظفارهم فيها السكاكين، فأصبحوا والنوى عالي معرس، فهمت هذه بدعة القدر؟ تعرفوا؟ نعم، بعضهم نعم يزدرجونه مع التمر، معناها يعني النوى عالي معناها يعني كأنه مرتفع، مع أنهم لم يكونوا يلقون كل نوى، وإنما معناها فماذا لو جعلهم على نعم نعم مبالغة، طبعا هكذا الشعر، الشعر المبالغة فيه، نحن نقول مبالغة في الحق أحيانا يكون كذب، ما معنى أنه نوى عالي معرسه؟ ماذا الأحسن؟ نعم نعم، إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها، ماذا عندنا من الأبيات؟ وحل البيت لا يحضرون الآن، الجبوب وأبيت مرتفقا في رحلي، هكذا، فيبيتنا ينهسنا الجبوب بها، ليس هناك نبات وإنما فقط وجه الأرض الذي بالحصباء فقط، فيبيتنا ينهسنا للإبل الجبوب، معنى وجه الأرض الذي لا نبات فيه، وأبيت مرتفقا على رحلي. إذن هذا معناها يعني في وقت تقريبا أو نزل ربما فيها في مكان غير مناسب للنزول، مكان غير مناسب للنزول ينزل، والإبل لا تجد ما تأكل وهم يرتاحون فقط، والإبل ربما بعد ذلك يستأنفون بها ما بقي من السفر وهي لا تزال على لم تأكل شيئا. فإذا كان هناك خصب بمعنى اذهبوا بها إلى المكان الذي يكون فيه كلاء وفيه عشب فيتأكل وأنتم ترتاحون. ما الذي استشكلت على الحسن؟ ليس قد يجب على المنزل. المهم أنت لابد وهذا أمين السفر لابد أن يكون يعني عنده تفكير مثل هذا. يعني أن قال نحن نريد أن ننزل هنا، ما هي فائدة هذا المنزل؟ ما أي ناحية مفيد؟ ممكن ما فيه ماء، ما فيه ظل، ما فيه كذا، ما فيه كذا، ما فيه كذا. قال نصبر حتى نصل إلى مكان فلان أمامنا بيننا وبينه مسيرة كذا وكذا، ننزل فيه، ففيه ماء، فيه ظل، فيه عشب. فيعني يتخيرون هذا النوع من الأماكن الذي هكذا. هذه تدابير السفر. قال وكان إذا رأى قرية يريد دخولها قال حين في الحديث ماذا؟ نعم، وفي لفظ فأسرعوا عليها السير وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق. مقصود الطريق معناها قارعة الطريق في وسط البؤكة الذي تقرعه الأقدام، وسط الطريق اجتنبوه، معناها كونوا عن يمين الطريق وعن يساره. فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. نعم. قال وكان إذا رأى قرية يريد دخولها قال حين يراها اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين عندي هنا، ورب الريح. ماذا عندكم؟ الريح. نعم، ورب الريح وما ذرين. عندكم الرياح. إذن ربما هذا الذي كنا نعرفه، ورب الرياح وما ذرين. ليس هذا ضبط كأنه في اللغة، ولكنه في القرآن الكريم وجد أن أكثر ما تذكر تذكر يعني في العذاب. نعم. قال ورب الريح وما ذرين، رب الرياح وما ذرين، إنا نسألك. انظر ما عندكم إنا. إنا فإنا فإنا نسألك خير هذه القرية وخير ما فيها خير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها. وكان إذا بدا له الفجر في السفر قال سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. هذا أخرجه مسلم. ماذا؟ سمع سامعا بحمد الله. بحمد الله ونعمته. نعم. قال وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. وكان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وكان ينهى أن يسافر بالقرآن رحمه الله. وكان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. نعم. وكان ينهى المرأة أن تسافر بغير محرم ولو مسافة بريد. ولو مسافة بريد. يعني طبعا كفار، يسافر بالقرآن إلى أرض الكفار. يبقى طبعا. ما المانع من يبقى إذا علم بأن القرآن الكريم سوف يعبثون به ويلعبون به نعم، ولكن اليوم ربما قد يقول القائل هي الآن موجودة عندهم، مطبوعة عندهم، موجودة في مختلف الوسائل، ولكن يبقى الحكم. نعم عليك. نعم كان عنده صحيفة فيها شيء من القرآن، لابد صحيح تقصد، لكن تقصد لم يجمع كله. نعم، ولكن هناك من الصحابة كان عندهم مجموع شيء كثير منه. نعم، ولذلك عندما جمعه من ما عند الصحابة رضي الله عنهم. قال: وكان ينهى المرأة أن تسافر بغير محرم ولو مسافة بريد، وكان يأمر المسافر إذا قضى نهمته من سفره أن يعجل الأوبة إلى أهله، وكان يأمر المسافر إذا قضى نهمته من سفره أن يعجل الأوبة إلى أهله. نعم، إذا قضى نهمته من سفره، بل هو مطلوب منه كذلك أن يعجل في قضاء نهمته، يبقى يتراخى فيها أيضا لأنه مسافر. المسافر من أن إنسان انقطع عن أهله وترك أهله وترك أكله وترك عاداته وترك ما ترك، فينبغي له أن يتفرغ إلى الأمر الذي سافر من أجله، من أجل أن يعجل الأوبة إلى أهله، وسواء كان في ذلك طالب علم وسواء كان غيره. قال: وكان يأمر المسافر إذا قضى نهمته من سفره أن يعجل الأوبة إلى أهله، وكان إذا قفل من سفره يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذه الزيادة عندكم. وكان ينهى أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا طالت غيبته عنهم. إذن هذا كذلك من الآداب، أنه ربما يراهم على حالة لا يحب أن يراهم عليها، ولا يحب، لا تحب كذلك المرأة أن يراها زوجها عليها. نعم، إذن ولذلك جيد أن يدخل في غير الليل، لأن الليل مظنة أن يكون الإنسان في حال من حيث لباسه ومن حيث استعداده لمقابلة من جاء من بعيد. نعم، اليوم على كل حال ممكن جدا قد يكون الأمر، يعني المعنى كأنه الذي من أجله ذكر في الحديث غير موجود، لأن الإنسان يعلم أهله بأنه سوف يكون على الساعة كذا في البلد، وأن الطائرة سوف تنزل في البلد كذا وكذا، كل هذا يعني يعلمهم به، فلا شك يستعمله ويكون كذلك قد تفادى هذا الذي يعني نبه عليه في الحديث. وكان إذا قدم من سفره يلقى وفي الصحيحين، نعم، وفي الصحيحين كان لا يطرق أهله ليلا لئلا يدخل عليهن ليلا يدخل عليهن غدوة أو عشية، يدخل عليهن غدوة أو عشية. ماذا نعرف جملة يدخل عليهن غدوة أو عشية؟ استئنافية. أو الجملة الفعلية تكون استئنافية فعلية. خبر كان ثاني، كان لا يطرق أهله ليلا.
بدل، هو جيد في صراحة بدل، لأنه يكون هنا لا يدخل بل يصلح في هذا المكان، يصلح أن يقال بل كان لا يطرق أهله ليلا، بل يدخل عليهن غدوة أو عشية. قال: وكان إذا قدم من سفره يلقى بالولدان من أهل بيته. قال عبد الله بن جعفر: وإن قدم مرة، وإنه قدم مرة من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد بني فاطمة إما حسن وإما حسين، فأردفه خلفه. قال: فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. وكان يعتنق القادم من سفره ويقبله إذا كان من أهله. قال الزهري: عن عروة عن عائشة: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده، فاعتنقه وقبله. نعم. إذن الاعتناق قلنا هو ماذا؟ الاعتناق هو اسمه الالتزام، الالتزام هكذا، بحيث يكون الشخص عنق الواحد هنا وعنق كذلك، أنهما يلتقيان. نعم. وليس فقط أن تقابل وجه بوجه كما نسمع بطننا يفعل هكذا، لا الرأس بالرأس هكذا. وكيل الله هكذا قال المبصرة ليتقن ولا أخذ لك من صوره. نعم. هذا الالتزام والمعانقة في حقه كان عند العرب قديما، كان معروف. نعم. ولكنه نحن لأجل أننا لا نعرفه جيدا، أو ربما لم نفهمه، فصلنا نمارسه بشكل يعني نعم يقع فيه ما يقع فيه منا. فالالتزام هو أنه مثلا يلتزم هكذا يعانقه ويحتضنه. نعم. نعم. تمثيل، كيف تمثيل؟ واضح ما يحتاج، عندما يأتيك واحد أو غير واحد مثلا هكذا تحتضن. نعم. أظن واضح، ولكن فقط إحنا بعض الممارسات فقط التي نراها من الناس، وللأسف على كل حال ربما حتى بعض يعني إخواننا المفروض أنهم يصححونها يقعون في شيء. لا أتكلم على مثل ما اعتنق أو يجمع بالمصاحفة مصافحة، يعني لأجل أننا ربما هذا الأمر يعني كأنه أو سبقه بعض الممارسات كذلك التي أيضا حرفته، لأننا كنا ربما هذا التقبيل في الخلود مباشرة هذا الذي كان يعرفه الناس، فظنوا أن هذا هو نفسه، هذا هو غيره، هذا التقبيل الخلود شيء آخر. ثم جاءت بعده هذه المعانقة. نعم. التي أيضا بعض الناس كأنهم لكن في حق مع ذلك والحمد لله موجود من يعرفها، في المعانقة هو الاحتضان. نعم. مباشرة، ويسمونه الالتزام. نعم. التزمه أو عانقه، ليس معناه فقط يعني مجرد تلاقي الرأس مع الرأس، وحتى هذا الصوت الذي كذلك يسحب هذا كذلك أيضا ما أظنه عنده معنى، وليس داخل فيها. وأما التقبيل الذي يقع يعني من بعض الناس للبعض خصوصا عند السلام والمصافحة كذلك ليس له أي معنى. نعم. يقبل الرجل من يقبله ممن لقيه، وليس ذلك تابع للمعانقة أو جزء منها أو إلى آخره، لا وحده هو تقبيل احترام وتقدير لمن هو أهل لذلك. وقد يكون تقبيل عاطفة وحنان كما يفعله الرجل مع أبنائه وبناته سيما في سن الصغر، فهو نوع من المشاعر. والثالث هو تقبيل الرجل لزوجته، تقبيل شهواني. نعم هذه صوره. نعم نعم ها نعم يقولنا لا بأس إذا كان أحيانا عرف وعادة يفعله الناس مع بعض الكبار، ويفعله كذلك من يفعله احتراما، ولا يشترط أن يكون في الرأس ولا نحو ذلك. وهذا الذي على خد قلنا أيضا هو في حق من عاداتنا الظاهر أنها صراحة قد تكون من عادات الكفار، لأن بحق كانت في الجيل القديم وممكن الجيل من قبلنا كانت ممارسة عندهم بكثير جدا. ناس كبار كانت عندهم كثيرا، ولكنها بدأت كأنها تقل. نعم 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 لعله من تقبيل على كل حال الذي يكون بين أصحاب العواطف ونحوهم. نعم موجود شيء منه. نعم موجود. قالت عائشة لما قدم جعفر وأصحابه تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم فقبل معا بين عينيه واعتنقه. فقبل معا هكذا عندكم؟ فقبل ما بين عينيه واعتنقه. نعم قال الشعبي وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر تعانقوا. وكان إذا قدم إذا لابد أن نعرف أن المعانقة محلها القادم من سفر، ما عدا ذلك فالناس ربما توسعوا فيها وصار ربما مجرد هكذا لقاء ما بين يوم أو يومين أو كان في فيتعانقان. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. كان يستحب صلى الله عليه وسلم يسافر يوم الخميس، وكان يحب في سفره أن يبكر، وكان كذلك صلى الله عليه وسلم من هديه في السفر أن يؤمر، وأمر بالتأمير. الواحد شيطان، الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. نعم وإن كان بعضهم قال الطرقات معمورة بالذاهب والماشي. نعم فيغني عن ذلك أنك موجود في الطريق هذا المعبد المعروف، إلا إذا أردت أن تخرج في طريق ربما غير معروف. نعم أو مهجور وقليل من يمشي فيه، لا بد أن يكون معك أو أن تكون في رفقة. فإذا كان في رفقة لا بد أن يؤمروا أحدهم عليه، يجعله أميرا عليهم. هذا كذلك من آداب السفر التي جاءت بها السنة أيضا، ومن آداب السفر كذلك في صلاته وفي صومه. نعم أنه يعني يصلي ركعتين حتى يرجع إلى بلده عندما يخرج من سفره، وأنه سقطت عنه الرواتب، ويصلي قيام الليل، ويصلي كذلك الضحى في سفره، لا بأس أن يصلي الضحى في سفره. لا. قال فصل في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أذكار النكاح. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه علمهم خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ الآيات الثلاث: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال شعبة قلت لأبي إسحاق هذه في خطبة النكاح أو في غيرها؟ قال في كل حاجة في كل حاجة. نعم. وقال إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها، هذه الناصية، فليأخذ بناصيتها. نعم. وليدعو الله بالبركة ويسمي الله عز وجل وليقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. نعم. وكان يقول للمتزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. نعم. وقال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. إذن هذا كذلك ليعلم أن كثير مما نصاب به في أولادنا بناتنا وأبنائنا كذلك قد يكون سببه إهمال هذا الذكر في هذا الوقت أو في هذا المحل. كثير من الناس ربما يبقى يتباحث ما سببه وما سببه، أسباب على كل حال عديدة، ولكن لنعلم بهذا السبب مبكر، ربما الأول أن الإنسان يهمل الذكر في هذا المكان. نعم. فهذا الذكر نعم جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيء أبدا، يعني هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إخبار بأنه الشخص الذي يذكر الله عز وجل في هذا المكان فإنه لا يضره شيء، لا يضره شيء مما يمكن أن يحصل به ضرر من الشياطين، من سواء كان شياطين الإنس والجن، من هذه الأضرار التي تقاوم بالأذكار. قال فصل في هديه. نعم. لم يضره شيطان أبدا. نعم. لم يضره شيطان أبدا. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم فيما يقول من رأى ما يعجبه من أهله وماله. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم فيما يقول من رأى ما يعجبه من أهله وماله. يذكر عن أنس عنه أنه قال ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ولا مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت. وقد قال تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، هذه ما شاء الله كنت أظن أنها ما عندها أصل، إنما إذا كان ولا بد فليبرك على ما يعجبه إذا خاف عليه ربما. وأما ما شاء الله وقد استدل بعض الناس بالآية ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا إخبار وليس في إيحاء بأن هذا الذكر في ذلك المحل. وأما ما شاء الله التي ربما نحن تعودنا أن نقولها إذا أعجبنا جيد لو يقول الإنسان محلها تبارك الله اللهم بارك، هذا هو الذي يقوله، كما جاء في الحديث إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبرك. نعم. وجاء كذلك في حديث صحيح مسلم في الرجل الذي كان يستحم في بركة من الماء فكان يمر عليه الناس فمر على أحدهم فقال ما رأيت مثل اليوم أبيض جلد مثل هذا كذا كذا، فلما ذهب وخرج الرجل يعني أصابته وعكة فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه به النظرة، قال من تتهمون؟ قال من تتهم فلان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليقل أو فليبرك أو نحو هذا من حديث. نعم. وأحاديث أخرى لكل حال. إذن الدعاء بالبركة يعني خير من أن يقول يعني هذه الجملة ما شاء الله ما شاء الله. نعم. نعم يقول تبارك الله هذه ربما يدفع بها يعني ما يقع منه من إعجاب بالنسبة لنفسه وبالنسبة لغيره يدفع بها كذلك العين التي قد تصيبه من شخص عندما يرى هذا الذي يرى. إذن أظن توقفنا اليوم الثامن من شهر ذو القعدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سؤال يتعلق بالدرس السابق. أورد البخاري في صحيحه هذا الحديث: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، إلى آخر الحديث. استخرج بالتأمل في أي الكتب أورده. أورد البخاري في صحيح هذا الحديث: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، إلى آخره. استخرج بالتأمل في أي الكتب أورده. نعم إسماعيل. نعم. ها ماذا قلت؟ لا يحضرك الجواب مصطفى؟
ربما في الاستئذان شيخ. ربما في الاستئذان.
استثناء
الاستئذان.
استئذان. نعم طيب، صحيح بالاستئذان، لكن بين وجه ذلك ومن أين يؤخذ ذلك. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم جاء في أحاديث قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
نعم. إذن إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. نعم.
وذكر في أحاديث عدة أن من اطلع على قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية ولا قصاص.
نعم.
ولا جناح عليه.
نعم. إذن واضح من خلال هذا أنه هذا الحديث ورد في كتاب الاستئذان لسبب. كتاب الاستئذان وفيه أبواب عديدة. إذن المهم هو في باب من أبواب كتب الاستئذان. كتاب الاستئذان. نعم. إذن والحديث فيه أن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، فزنا العين النظر بمعنى أن الشخص ممكن يرمي ببصره وقد يجد ربما بيتا مفتوحا فيقع تقع عينه على شيء من مما حرم الله تبارك وتعالى النظر إليه ونحو ذلك، فيكون قد وقع في الزنا. نعم. إذن أورده البخاري هنا وهو كأنه يعني يشرح به حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. نعم. السؤال الذي يليه: ما معنى حديث رسول الرجل إلى الرجل إذنه؟ واذكر ما في المسألة من التفصيل. السلام عليكم. ما معنى حديث رسول الرجل إلى الرجل إذنه؟ واذكر ما في المسألة من التفصيل. السلام.
نعم. أخرج البخاري رحمه الله تعالى معلقا الحديث هو الرسول الرجل إلى الرجل إذن الله. أخرجه البخاري معلقا.
البخاري معلقا هكذا.
كذلك أخرج أبو داود وغيره.
قال كنت عارف حديث سن أبي داود.
أخرج في أبي داود مرفوع.
نعم.
وكأنهم هذا الحديث وكأنه معارض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لأهل الصفة فجاءوا ولما استأذنوا فأذن لهم. فهنا ذكر العلماء مخرجين لهذه الحديثين. المخرج الأول أنه قالوا أن إذا جاء الرجل مع الرسول فهو إذن الله.
إذن البخاري اعتمد هذا الحديث الثاني الذي ذكرته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه لبن دخل على أبو رضي الله عنه السلام. نعم. قال اذهب وأتني أو نعم بأهل الصفة، فذهب فأتى بهم، ظهر أن أبو هريرة لم يأتي معه، إذن فاستأذنوا معناها كأنهم جددوا الإذن. فالرسول وهو أبو هريرة الذي هو رسول إليهم لم يأتي معهم فلذلك استأذنوا، وأما لو أتى معهم يظهر كأنه ماذا؟ كأنه لا يحتاجون إلى استئذان لو أتى معهم الرسول، كأنهم لا يحتاجون إلى استئذان، لكن وهو لم يأتي معهم يعني يحتاجون إلى استئذان. نعم. هذا على قول نعم من يعتمد هذا الحديث في الإذن. نعم.
ومنهم من فصل في قال إذا كان بين الدعاء تراخي فإنه يستأذن وإلا فلا يستأذن.
نعم. هناك في المسألة كذلك أقاويل أخرى. إذن إذا كان هناك من هو مدعو وحضر قبل مجيء من أرسل إليه، نعم، فلا يحتاج إلى استئذان. بمعنى إنسان مثلا دعا أناس آخرين وسبق ثم أرسل رسول إلى شخص معين، فلما جاء الناس كانوا قد سبقوه من مدعوين كذلك، فهنا كذلك لا يحتاج إلى استئذان، لا يحتاج إلى استئذان، فهو كأنه من جملة المدعوين، فإذا لا يستأذن، وقد دخل من دخل قبله. نعم. فلا يستأذن في هذه الحالة. نعم. وبعضهم نظر إلى أنه إذا طالت المدة الرسول ونحو ذلك. نعم. مما قيل هنا. في العطاس خمس سنن عينها. أحسن، في العطاس خمس سنن عينها. أحسن، نعم قرب منك.
نعم، قلنا السنن التي يغبط عليها الشيطان الإنسان هي خمس ذكرت في الحديث. أولا حمد العاطس لله سبحانه وتعالى.
إذن أولا أن يحمد العاطس الله عز وجل، أن يحمد العاطس الله تبارك وتعالى، يقول الحمد لله الحمد لله. نعم هكذا يقول، أو يقول على ما قيل الحمد لله على كل حال، لكن الذي استقر في حقه والحمد لله فقط. نعم الحمد لله يقوله. نعم أصف.
ثانيا دعاء المشمت له.
إذن من يكون قد سمع حمد الله عز وجل، أو يقول حمد الله، نقول ربما نقول سمعه، أو نقول ربما مجرد أنه يعلم بطريقة أخرى من غير السماع أنه حمد الله عز وجل. ممكن مجلس كبير وضج المجلس كله مثلا بتشميته، فهو بناء على هؤلاء ربما يعرفون الحكم فتابع لهم، وهو لم يسمع ربما لم يسمع يعني الحمد مباشرة فحمد الله تبع لهم. نعم إذن أن يشمته من حضر.
دعاء عاطس المسلم للمشمت بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم.
نعم إذن يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يغفر الله لنا ولكم. نعم ثالثا
من السنة أيضا أن يغض.
ماذا؟
من السنة أيضا أن يغلق فمه.
يغلق فمه، هذه مشكلة كبيرة أصلا، هو يعطس غلق فمه كيف يجد؟
يقضى صوته.
نعم يغض من صوته، يغض من صوته بمعنى يكذب ما استطاع، يكذب ما استطاع. نعم ثم كذلك إذن يجعل ثوبا على وجهه حتى ربما لا يتناثر عنه شيء مما قد يكون مثلا من لعاب أو نحوه. نعم كذلك هذا من السنن أيضا. أو لم نحتسبها. نعم أنه، وهذا سوف نأتي إن شاء الله.
يقول هداك الله.
ماذا؟
لا يلتفت العطاس.
لا يلتفت.
نعم. مقيم.
أدى به. نعم نعم. المزكوم، المزكوم يعني إذا تجاوز الثلاثة. قد يقولون نعم الحمد لله، ولكن يعني في حالة ما قالها نقول يهديكم. الإنسان الذي خرج من بلاده يريد يعني أن يقضي حاجة له على ويقال فلان أسفر عن كذا، حتى قيل أن السفر سمي سفرا لأنه يسفر. قالبي كما كانت قديما فيها ما فيها من المشاق، والإنسان في حالة نوع من أنواع التردد ونحو ذلك، فتكون على قرب الحمد لله طيبة وتكون نعم جيدة، ولكنها بالسفر تختبر، فيعرف الشخص صاحبه إذا ما سافر معه، وربما في سفرهما كذلك ليس سفر نزهة أو سفر يعني قد يكون سفر نعم فيه ما فيه من المشاق والمتاعب التي فيها يتطلب أن أحدهما يحمل الآخر ويعرف صبره ويعرف منه كذلك الأخلاق التي عرفها منه في حال الإقامة ونحو ذلك، فهو كأنه اختبار اختبار. وبعض الناس قد يتبين حاله نعم بالسفر. ها؟ ماذا؟ سافر بمعنى أظهرت محاسنها. سافر بمعنى أظهر، والصبح أسفر كذلك، أسفر الصبح ويقال إسفار بمعنى انكشف وتجلى خلاف حالة الغلس. نعم. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار السفر وآدابه. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال ويسمي حاجته، قال ورواه البخاري سمي حاجته معنى سواء كانت سفرا سواء كانت شراء دابة سواء كانت شراء سيارة سواء كانت وظيفة سواء كانت كذا إلى آخر ذلك مما الإنسان يريد أن يفعله. فكانوا كانوا كثير ما يستخيرون، كانوا يستخيرون في أشياء ربما حقيرة، قد نحن ربما الواحد يعني يعتمد فقط على ما زينه له رأيه وعقله. إذن فجيد الإنسان كل حال يعود نفسه. وصدر به المؤلف رحمه الله الصفر، لأنه كثير من الأسفار المباحة، على كل حال الأسفار المباحة بعض الناس يعني ممكن يعني يخرج وهو كأنه يعني في حال من التردد، هل سفر هذا سفر يعني فيه خير أم ليس فيه خير، فهو يفوض أمره إلى الله عز وجل بهذا الدعاء الذي رأيتم في أوله ما فيه من تفويض الأمر لله تبارك وتعالى، تفويض الأمر لله عز وجل والتبرؤ من الحول والقوة. نعم. وهذا كان أهل الجاهلية إذا أرادوا سفرا كان الواحد منهم يخرج إلى الطير قبل أن تغادر أوكارها فيزجرها بحجر، نعم، فتطير، فإذا ذهب ناحية اليمين تيامن وتفاءل بسفر هذا وخرج إلى سفره وهو مملوء رجاء وفرح ومصدره هذا التطير فقط، وإذا ذهبت ناحية الشمال تشاءم ورجع، نعم، وإذا كانت غفلا تفرقت هكذا وهكذا أعاد تطيره. بل حتى أن هناك من ربما من القبائل متخصصة في زجر الطير، يعني ليس كل واحد يرمي الحجر فقط، يعني ربما حتى صار عندهم علم. والحمد لله هذه الشريعة أرادت لمن يكون ملتزما بها ومتبعا عليها أن يكون من حيث المعتقد لا يرتبط بطيور ولا حيوانات ولا حشرات ولا أشياء كذا التي تهديه وهي التي يجعلها أمارة ويجعلها علامة. نعم. إذن فهناك الاستخارة، الاستخارة وهو طلب أي الأمرين خير، ترك هذا أو فعله. وذلك الاستخارة لا تكون في الأمور التي خيريتها واضحة بالشرع. لا يستخل الإنسان هل يحج أم لا يحج، يعتمر أو لا يعتمر، يستخل هل يزور قريبه أم لا يزور قريبه، لا، هذه أمور خيريتها واضحة بالشرع، فأنت تقدم عليها وأنت ممتثل لما أمرك به الشرع، أمرك به الشرع. ولكن في الأمور المباحة التي لا يعلم خيريتها، وكذلك الأمور الفاسدة، الأمور التي شرها واضح بالشرع كذلك لا يستخل الإنسان فيها. قال ويسمى، نعم نعم نعم، اللهم إن كان هذا السفر مثلا إلى بلد فلان، اللهم إن كان شراء هذه الدابة، اللهم إن كان يعني فتح هذا المحل، اللهم إن كان الدخول في شراكة مع فلان، اللهم إن كان زواجي بهذه الفتاة، إلى آخر ذلك. اللهم إن كنت تعلم أن هذا وتذكر بقى. نعم هيا. قال نعم نعم لفظة العظيم، نعم هي لفظة العظيم، كثير من حتى أعرف بأن بكر الأبوزيد كان له كتاب قديم بعنوان نحو هذا، ليس صحيح، لا، ما لا يثبت فيه حديث، هكذا كانه رسالة كانت له اسمها ما لا يثبت فيه حديث يذكرها ليس هناك حق في لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. قال ويسمي حاجته، قال رواه البخاري. فعوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الدعاء عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام، نظيره هذه القرعة التي كان يفعلها إخوان المشركين يطلبون بها علم ما قسم لهم في الغيب، ولهذا سمي ذلك استقساما وهو استفعال من القسم، والسين فيه للطلب، وعوضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد وافتقار وعبودية وتوكل وسؤال لمن بيده الخير كله، الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يصرف السيئات إلا هو، الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحد حبسها عنه، وإذا أمسكها لم يستطع أحد إرسالها إليه من التطير والتنجيم واختيار الطالع ونحوه. فهذا الدعاء هو الطالع الميمون السعيد، طالع أهل السعادة والتوفيق الذين سبقت لهم من الله الحسنى، لا طالع أهل الشرك، لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه، الإقرار بوجوده سبحانه، لأنه عندما يقول على كل حال: اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فهو لا شك يعني يخاطب من هو موجود، يخاطب من هو موجود، لا يفعل ذلك إلا من يعتقد بأن ربه تبارك وتعالى موجود. والإقرار بصفات كماله، كمال العلم والقدرة والإرادة، إن هذه صفات عندما يقول الشخص: اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، والإقرار بربوبيته وتفويض الأمر إليه والاستعانة به والتوكل عليه والخروج من عهدة نفسه، من عهدة نفسه والتبري من الحول والقوة إلا به. الإنسان قد يغتر ويزعم بأنه مخطط وأنه يحسن تدبير الأمور ويحسن النظر البعيد ونحو ذلك مما قد يكون فيه معتدا بنفسه، ففيه نوع من الاستغناء عن ربه تبارك وتعالى. نعم، بخلاف من إذا كان في جميع شؤونه يستخير الله، ماذا فيه؟ يعني استخار أمره سهل، ركعتين تركعهما من غير الفريضة، وقبل أن تسلم تأتي بهذا الدعاء الذي تقوله وتمضي إلى ما تريده، تمضي إليه. مثلا بعض الناس يقول: أنا أنزل في الليل قبل ما يرقد، وكأنه ينتظر لعله في الليل يهتف عليه الشيطان ويوجهه. ممكن الشيطان يلعب عليه في الخيال تاعه ويحسب الاستخارة، ليس لابد الاستخارة من أنك تأتي بهذا ثم تمضي إلى ما أنت تريده. ومعناها أنه إذا كان الله عز وجل أراده لك فسوف تجد الطريق ميسورا، فأما من أطاع واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن فسوف تجد إن شاء الله الطريق، وإذا أراد الله وإذا لم يريده الله عز وجل، بمعنى لم يحبه لك، نعم، ويعلم أنه ليس فيه خيرك، فسوف تصد عنه ويعني تجد في طريقك العراقيل، نعم، فتحسن الظن بالله عند ذلك وتقتلع بما قدره الله لك. في كل أحواله، في كل أحوالك أنت يعني لا شك فائز، فائز حتى ولو لم يعني يفتح لك هذا الباب ولم تجد طريق ميسور، لأنه قطعا أنت تحسن الظن بالله عز وجل فتقول: الله عز وجل لم يرده لي لأنه ليس فيه خير، لأنك أنت استخرت الله عز وجل أن طلبت الخيرية. وكذلك أيضا في دعاء في الدعاء فيه: وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجلي وأجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. نعم، إذن هذه المعاني أيها الإخوة كبيرة جدا، وينبغي في الحق استحضارها أثناء هذا الدعاء. نعم قبل السلام قلت قبل السلام إلا إذا نسيه الشخص بعد أن سلم فيأتي به بعد السلام، لأن الفاصل اليسير لا يقطع الاتصال إن شاء الله، لأن قبل السلام هذا هو محل الدعاء، قبل السلام هو محل الأدعية، نظائره الاستعاذة من الأمور الأربعة كما جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، استعاذة بالله عز وجل من النار، من المغرم المأثم، ومن مسيح الدجال، هذه كلها قبل السلام. ها؟ قلت ثم ماذا؟ ثم كيف تدل على أنه بعد السلام؟ وهل يكفي السلام فقط؟ لا تقول السلام وتجيبها، يعني كيف هذا ثم؟ لا فهمت، ما فهمتي يعني هل ثم هذه كافية في إفادة التراخي؟ هي لا فرق بين قبل السلام وبعد السلام، فترة وجيزة فقط. نحن حتى السجود القبل الذي قبل السلام ننساه فنأتي به بعد السلام، والإنسان ما دام في مصلى فهو في صلاة، ولكن يعني هو بغض النظر عن ثم هذه محل الدعاء في الصلاة هو قبل السلام، محل الدعاء في الصلاة هو قبل السلام. الإنسان يستطيع أن يدعي بأدعية غير الاستعاذة من أمور أربعة قبل السلام، وثبت أدعية ثابتة كذلك قبل السلام غير هذه الأربعة، إذن فهذا محل الدعاء. نعم، ولذلك كأنه على كل حال يشبه أن يكون كلام من هو عارف بالنصوص الشرعية ومواطنة ونحو ذلك، وهو ابن تيمية رحمه الله عرفنا هذا منه، أن كل ودبر الصلاة، دبر الصلاة التي ترد في الأحاديث غير هذا الحديث على كل حال، بعض الناس يجعلها دائما دبر الصلاة هو بعد السلام، لكن أولى أن يكون دبر الصلاة هو الصلاة في عقبها في آخرها، فبعضهم قال دبر الصلاة كأنه مباشرة ذهب إلى بعد السلام، وبعضهم قال لماذا لا يكون دبر الصلاة هو من الصلاة نفسه، دبر الصلاة إضافة ما هو من الصلاة إليها لأجل أنه آخر منها، دبرها بمعنى دبر كل شيء ومنه جزء منه. نعم، إذن ثم ربما ليس هناك قوي مدافع لمن قال بأن دبر الصلاة هو بعد السلام، ولكن بناء على أن كثير من الأدعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا محلها قبل السلام، دبر الصلاة قبل السلام، وأذكار كذلك يقال فيها دبر الصلاة وجدنا أنها بعد السلام، إذن فصار دبر الصلاة هذا كأنه لفظ مشترك يطلق على قبل السلام وبعيد السلام، ليس بعد السلام يعني حتى تقول فترة زمنية طويلة، إذن لفظ مشترك هكذا، لفظ مشترك ما معناه؟ لفظ واحد مستعمل لمعنيين، فصرفه لأحدهما بلا قرينة هو الذي يسمونه التحكم، سمونه التحكم، التحكم في الدليل معناه أنك تصرفه لمعنى ليس هو معناه، نعم يسمونه التحكم. نعم، إذن في اللفظ المشترك ما دام يدل على معنيين فكأنه يفتقر إلى قرينة لأجل صرفه لأحدهما، فإذا قلنا أن اللفظ مشترك بين قبل السلام بعد السلام، إذن صرفه إلى بعد السلام هكذا فقط لأي شيء بإيد الصرف إلى بعد السلام، ولماذا لا يكون قبل السلام؟ وكذلك أيضا جعله قبل السلام فقط كذلك نقول في نفس الكلام. إذن فيقال إذن هناك قرينة أفادت بأنه إذا كان دعاء فمحله قبل السلام، وإذا كان ذكرا فمحله بعد السلام، ولعله إن شاء الله هذا هو الذي يكون فصل النزاع في المسألة هذه. وإياك نعم. قال رحمك الله. قال فعوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الدعاء، نعم، فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه والإقرار بصفات كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة والإقرار بربوبيته وتفويض الأمر إليه والاستعانة به والتوكل عليه والخروج من عهدة نفسه والتبري من الحول والقوة إلا به، واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها وإرادته لها، وأن ذلك كله بيد وليه وفاطره وإلهه الحق. وفي مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما قضى الله. نعم، في الحقيقة يعني ربما لو تأملتم الدعاء تجدون أن أقل الناس تسخطا على قضاء الله وقدره أهل الاستخارة، أقله، لأنه حاله في الحق كأنه هكذا الأمر يجعله يعني لو مثل هذا الأمر الذي قد كان يحبه لربما يريد وتشوف إليه ويتطلع إليه، أو أن هذا التطلع يضعف لأنه فوض الأمر لله عز وجل. ثم أيضا الدعاء الذي دعا به يتضمن أنه راض قبل أن يقضى له بما قضى، أنه لو أتته يعني النتيجة على غير ما كان ربما يؤمله أو يحبه، من المفروض أنه هو ماذا يعني الرضا عنده موجود مسبقا، فإذا حصل الرضا المفروض يظهر هذا الرضا عليه ويقنع نفسه بأنني استخرت الله عز وجل، الله عز وجل قضى لي بأنه هذا الأمر لا يكون، إذن لا إشكال، بل يزيد إلى ذلك أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى أن الله عز وجل أراد به الخير، فيعني هذا الطريق الذي كان ربما يريده وجده مسدودا. نعم، قال فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفا بأمرين، التوكل الذي هو مضمون الاستخارة قبله، والرضا بما يقضي الله له بعده، وهما عنوان السعادة وعنوان الشقاء، أن يكتنفه ترك التوكل والاستخارة قبله، والسخط بعده، والتوكل قبل القضاء، فإذا أبرم القضاء وتم انتقلت العبودية إلى الرضا بعده، كما في المسند. وزاد النسائي في الدعاء المشهور وأسألك الرضا بعد القضاء، وهذا أبلغ من الرضا بالقضاء، فإنه قد يكون عزما فإذا وقع القضاء تنحل العزيمة، فإذا حصل الرضا بعد القضاء كان حالا أو مقاما. نعم، عندي تنحل، عفوا تنحل العزيمة، تنحل العزيمة. نعم، قال وهذا أبلغ من الرضا بالقضاء، فإنه قد يكون عزما، قد يكون عزما، فإذا وقع القضاء تنحل العزيمة، تنحل العزيمة، فإذا حصل الرضا بعد القضاء كان حالا أو مقال، أو كان حالا أو مقانا أو مقاما. نعم، قال والمقصود أن الاستخارة، نعم ماذا؟ ما فهمت؟ اسم يكون، فإنه قد يكون رضا، الرضا بالقضاء. قال فإذا أبرم القضاء وتم انتقلت العبودية إلى الرضا بعده، كما في المسند، وزاد النسائي في الدعاء المشهور وأسألك الرضا بعد القضاء، وهذا أبلغ من الرضا بالقضاء. وزاد النسائي في الدعاء المشهور وأسألك الرضا بعد القضاء. كما في المسند والنسائي، هذا بعد ماذا؟ وزاد غير موجودة كما في المسند والنسائي، هكذا كما في المسند والنسائي. زيد بعد كما في المسند والنسائي في الدعاء المشهور وأسألك الرضا بعد القضاء، وهذا أبلغ من الرضا بالقضاء، فإنه قد يكون عزما، فإذا وقع القضاء تنحل العزيمة، فإذا حصل الرضا بعد القضاء كان حالا أو مقاما. الرضا نعم، الرضا قبل القضاء والرضا بعد القضاء. الرضا قبل القضاء كان عزيمة، بمعنى مطلوب منه طلبا من الشرع، لكنه عندما يقع أو يأتي موجبه فيصير يعني كما قال هنا حالا ومقاما، من الرضا بعد القضاء بمعنى بعدما يبرم الأمر ويقع، فيصير ذلك الذي من قبل كان مجرد مطلوب منه، مطلوب ولم يأتي موجبه، يصير ماذا؟ ليس كما قال من قبل عزيمة، بل صار هذا محله. نعم، بعد وقوع القضاء لم يبقى فقط مجرد عزيمة، يصير حالا ومقاما، بمعنى هو حال الشخص وكذلك مقامه الذي هو مقيم عليه. نعم، بخلاف من قبل أن يقع كان فيه استعداد فقط، لأن إذا قضى الله له تبارك وتعالى بما لا يريده أنه يرضى، وهذا يعني عزيمة، بمعنى مطلوب منه طلبا يعني حثيث من الشرع. نعم، لكنه عندما يأتي آنه وحاله لا بد له إذن أن يرضى، فيرضى حقيقة. نعم، ماذا؟ نعم، يعني مطلوب منه طلب الواجب، والمقصود أن الاستخارة توكل على الله وتفويض إليه واستقسام بقدرته وعلمه وحسن اختياره لعبده، وهي من لوازم الرضا به ربا، الذي لا يذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلك، وإن رضي بالمقدور بعدها فذلك علامة سعادته. نعم، وذكر البيهقي وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: لم يريد النبي صلى الله عليه وسلم سفرا قط إلا قال حين ينهض من جلوسه: اللهم بك انتشرت، وإليك توجهت، وبك اعتصمت، وعليك توكلت، اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم له، وما أنت أعلم به مني، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت، ثم يخرج. هذا الحديث رواه البيهقي وأخرجه أبو يعلى والطبراني، نعم، ابن السني، وفي إسناده عمرو بن مساور. قال البخاري: منكر الحديث وضعفه غيره. فصل: وكان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا، وكان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا، كبر بصيغة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول: اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. كل حال نبينا على أنه حديث مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا راكب راحلته يقول بسم الله أولا، ثم يقول الحمد لله، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول كذلك بعد ذلك: سبحانك إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ثبت عن علي أنه ضحك ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ضحك، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضحكت؟ قال: ذكرت أن الله تبارك وتعالى يقول أن عبدي علم أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا، أو في معنى هذا القول: نعم عجبت من قول عبدي كذا، علم أنه لا يغفر الذنوب إلا ربه تبارك وتعالى. نعم. ودعاء السفر الذي هو يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم بك أصول وبك أجول وبك أسير، اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى من عمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطولنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من عثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. هذا هو دعاء السفر. فإذا كان عائدا قال هذا كذلك، وقال بعده: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. نعم. ونعم تفضل. قلت هذه نوع من الأذكار جيد إنسان يرجع فيها إلى كتب الأذكار المحققة أحسن، لأن هذه كتب الفقه التي صاحبها لم يعدها، كما كنا نقول مثلا في ضبط المتون، أنك إذا أردت أن تضبطها من خلال الشارح الذي شرحها ممكن جدا قد لا يتأتى لذلك ويصعب عليك ذلك، لكن إذا أخذت أن تأخذها مضبوطة فاذهب إلى من يعني كأنه اعتنى بالمتن وحده لا عنده عمل آخر غيره أحسن. فكتب الأذكار التي أصحابها ألفوها لضبط الأذكار تكون أحسن من الكتب الفقهية التي ربما يعني فقيه من الفقهاء كما هو ابن القيم رحمه الله هنا ربما يعني يذكر الذكر، ولكن ليس كما لو كان مثلا مأخوذ من الكتب مثلا كالكلم الطيب وصحيح الكلم الطيب مثلا، ولا الأذكار النووي مع تحقيقاته، نعم، ولا أيضا كتاب حسن الحصيل الشوكاني عليه رحمة الله كذلك جيد، والوابل الصيب أيضا، ونحوها من الكتب التي قلت هي إنما هي فقط في الأذكار وضبط الأذكار. وحتى هذه الكتيبات الصغيرة على كل حال التي الآن هي بيننا كحسن المسلم و صحيح الأذكار أذكار الصباح والمساء وغيرها. قال: وكان وذكر رحمه أحمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب، اللهم اقبض لنا الأرض وهون علينا السفر. وإذا أراد الرجوع قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. من إذا أراد الرجوع أن يتأهب للعودة من سفره، ليس عندما يقف على مشارف بلده كما ربما بعضهم. وإذا دخل أهله قال: توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. نعم. نعم. إذا دخل بلده ما به قال ابن إذا دخل على أهله، إذا دخل أهله لا يقصد أهله، من رجع لأهله ودخل على ظهرهم في ظهرهم. نعم. هذا هو الذي يفهمنا من عبارة إذا دخل بلدا. قال: وإذا دخل أهله عندكم إذا دخل بلدا وإذا دخل بلدا نعم. قال: وإذا دخل البلد قال: توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. وفي صحيح مسلم أنه كان إذا سافر يقول: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال. هذا في صحيح مسلم. وكان إذا وضع رجله في الركاب لركوب دابته قال: بسم الله. فإذا استوى على ظهره قال: الحمد لله ثلاثا، الله أكبر ثلاثا، ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول: الحمد لله ثلاثا، الله أكبر ثلاثا، ثم يقول: سبحان الله ثلاثا، ثم يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكان إذا ودع أصحابه في السفر يقول لأحدهم: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وجاء إليه رجل وقال: يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر لك ذنبك. قال: وزدني. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. قال له رجل: إني أريد سفرا. فقال: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. شرف معناه مكان عالي. فلما ولى قال: اللهم ازوي له الأرض وهون عليه السفر. انزواء الأرض معناه تنطوي بعضها بعض كأنها تكون تصير أقل من مسافتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك. فوضعت الصلاة على ذلك. نعم. طيب، كذلك ربما كان أماكن تعلم بالمنخفضات والمرتفعات، أماكن كل حال. ولكن هذا الحق ليس يشعر بذلك أكثر الشخص الذي يمشي هكذا. نعم، يشعر بمرتفعات، يشعر بمنخفضات، ويحس بأنه رأى الآن في منخفض. وما في الطائرة مجرد أحيانا تشعر بأن الطائرة يعني بدأت نوع ما في ارتفاع، وربما مواضع كذلك تشعر بانخفاض سيما عند نزولها. نعم، ما عدا ذلك ربما تستوي فلا تفرق بين صعود ولا هبوط. نعم. وقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علا شرفا من الأرض أو نشزا قال: اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حمد. حديث الإسناد ضعيف. وكان سيره في حجه العنق. اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال. وكان سيره في حجه العنق، فإذا وجد فجوة رفع السير فوق ذلك. نعم. وكان يقول: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. الجرس هو في حق نوع من الجلجل هكذا، يعني كأنه حديدات تعلق ربما في الرقبة فتحدث صوتا. تقال بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كرهها لأجل أنهم كانوا يشعرون بقدومه، وهو كان صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يعلم به القادمون عليه، لأنهم إذا كانوا كلهم يضعون أجراس في أعناقهم سوف يكون حس كبير جدا بالنسبة للجيش. نعم. إذن فكان لا يحب هذا الأجراس، وليس الأجراس لكل حالة وجعلت اليوم في البيوت للاستئذان، يعني إنسان يسمعه صوت يشبه مثلا بمثابة مثلا يعني الدق في البيوت. نعم. هذه الأجراس كانوا يسحبونها في السفر وكانوا يعلقونها بالدواب. نعم. وكان يكره للمسافر وحده أن يسير بالليل، فقال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد بليل. بل كان يكره السفر للواحد بلا رفقة، وأخبر أن الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب وكان يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. والمقصود بالمنزل هنا في السفر هو المكان الذي ينزله في الطريق، غالبا هذا المراد بالمنزل، المكان الذي ربما تأتي عليه وقت البيات. نعم. فيحط رحاله فيه أو في القيلولة كذلك، ويكون فقط على في طريقه. نعم. وربما كذلك يطلق المنزل أيضا على ما ينزل الإنسان. نحن الآن منازل نسميها منازل، وإن كان في حق الإنسان بعدما أقام لا يقال منزل، صار الآن يعني بيته الذي يأويه. نعم. المنزل هذا سوف يرتحل عنه ويتركه. نعم. فهو لا يدري ممكن هذا المكان الذي قد يأتيه ليلا، ولا يدري ما حاله من حيث الأمن ونحو ذلك من أشياء، فيذكر هذا الذكر. نعم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهو جاء في الحديث: فإنه لا يضر شيء حتى يرحل من منزله ذلك. نعم. 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 من منزل هكذا في الحديث. نعم. نعم. يعني هو ينزله. نعم. نعم. يطلق عليه منزل على ذلك. قال: ولفظ مسلم من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وذكر أحمد أنه كان إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال يا أرض ربي وربك الله ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك أعوذ بالله من شر كل أسد وحية وعقرب ومن شر ساكن البلد ومن شر والد وما ولد. ها هذا ومن شر ساكن إيه؟ أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن شر ساكن البلد ومن شر والد وما ولد. وكان يقول إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض. أه؟ نعم إسناد هذا الحديث ضعيف. نعم فيه الزبير بن وليد الشامي لم يوثقه غير ابن حبان ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ في أمالي الأذكار. وكان يقول إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في السنة فبادروا نقبها. وفي لفظ فأسرعوا عليها السير نقيه. نعم وفي لفظ فأسرعوا عليها السير وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. نعم إذن هذه أداب كما ترون أداب عالية ينبغي الإنسان في الحق أن يأخذ بها ففيها كل الخير. إذا سافرتم في الخصب، الخصب بمعنى عام يعني ما شاء الله سقطت في أمطار الأرض يعني فيها العشب فالكلى. قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض يعني هذا أمر ربما لا بد للأمير أن يأخذها بعين الاعتبار. أمير السفر لا بد أن يأخذها بعين الاعتبار أنه إذا أراد قيلولة لا يأتي إلى مكان قاحل ليس في أي نبات يقول نقيل هنا. لا بد ينظر في سفره نقل الأماكن التي يعني فيها فيها كلاء ونحو ذلك من الأشياء قال نحن نقيل والإبل تأكل. إذن فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في السنة أقصد في السنة معنى العام الجدد قال فبادروا نقيها. فبادروا نقيها فهمت من الكل على اجتهادي أن أقول لكم هذا الذي سأقوله إنما هو لم أطلع عليه. النقي بمعنى المخو. بادروه معناها حتى لا يقع فيه ما يعني ممكن تكون معه متعبة مرهقة. نعم بادروا معناها بالسير عليها حتى لا تهلك وتضيع بسبب أنكم أذهبتم وأجهدتموها بالسير. بادروا نقيها. بادروه بمعنى خافوا عليه وبادروا بالسير واسرعوا خوفا عليه من أن تضعف. فبادروا نقيها وفي لفظ فأسرعوا عليها السير كأنه تفسيره. وإذا عرستم والتعريس هو نعم أو النزول في آخر الليل. النزول في آخر من يستحضر شاهد أحسنت. نعم فأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين. أو قبله باتوا وزلتنا الصهباء بينهم كأن أظفارهم فيها السكاكين. فأصبحوا والنوى عالي معرس. فهمت هذه بدأ القدر تعرفوا. نعم بعضهم نعم يزدرجونه مع التمر معناها يعني النوى عالي معناها يعني كأنه مرتفع مع أنهم لم يكونوا يلقون كل نوم، وإنما معناها فماذا لو 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 جعلهم على نعم نعم مبالغة. طبعا هكذا الشعر، الشعر مبالغة فيه، نحن نقول مبالغة في الحق أحيانا يكون كذب، ما معنى أنه هو عالم معرسه؟ أه؟ ماذا الأحسن؟ نعم نعم. إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها، ماذا عندنا من الأبيات؟ واحد البيت لا يحضرون الآن، الجبوب وأبيت مرتفقا في رحلي، هكذا فيبيتنا ينهسنا الجبوب بها، ليس هناك نبات وإنما فقط وجه الأرض الذي بالحصباء فقط، فيبيتنا ينهسنا للإبل الجبوب معنى وجه الأرض الذي لا نبات فيه، وأبيت مرتفقا على رحلي. إذن هذا معناها يعني في وقت تقريبا أو نزل ربما فيها في مكان غير مناسب للنزول، مكان غير مناسب للنزول ينزل، والإبل لا تجد ما تأكل وهم يرتاحون فقط، والإبل ربما بعد ذلك يستأنفون بها ما بقي من السفر وهي لا تزال على لم تأكل شيئا. فإذا كان هناك خصب بمعنى اذهبوا بها إلى المكان الذي يكون فيه كلاء وفيه عشب فيتأكل وأنتم ترتاحون. ما الذي استشكلته على الحسن؟ ليس قد يجب على المنزل، المهم أنت لابد، وهذا أمير السفر لابد أن يكون يعني عنده تفكير مثل هذا، يعني أن قال نحن نريد أن ننزل هنا، ما هي فائدة هذا المنزل؟ ما أي ناحية مفيد؟ ممكن ما فيه ماء، ما فيه ظل، ما فيه كذا، ما فيه كذا، ما فيه كذا. قال نصبر حتى نصل إلى المكان الفلاني، أمامنا بيننا وبينه مسيرة كذا وكذا، ننزل فيه، ففيه ماء، فيه ظل، فيه عشب، فيعني يتخيرون هذا النوع من الأماكن الذي هكذا. هذه تدابير السفر. قال وكان إذا رأى قرية يريد دخولها قال حين في الحديث ماذا؟ نعم. وفي لفظ فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق، مقصود الطريق معناها قارعة الطريق في وسط البؤكة الذي تقرعه الأقدام، وسط الطريق اجتنبوه، معناها كونوا عن يمين الطريق وعن يساره، فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. نعم. قال وكان إذا رأى قرية يريد دخولها قال حين يراها اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين عندي هنا، ورب الريح، ماذا عندكم؟ الريح. نعم. ورب الريح وما ذرين، عندكم الرياح. إذن إذن ربما هذا الذي كنا نعرفه، ورب الرياح وما ذرين. ليس هذا ضبط كأنه في اللغة، ولكنه في القرآن الكريم وجد أن أكثر ما تذكر تذكر يعني في العذاب. نعم. قال ورب الريح وما ذرين، رب الرياح وما ذرين، إنا نسألك، انظر ما عندكم إنا، إنا، فإنا، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير ما فيها، خير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها. وكان إذا بدا له الفجر في السفر قال سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. هذا أخرجه مسلم. ها؟ ماذا؟ سمع سامعا بحمد الله. ها؟ بحمد الله ونعمته. ها؟ نعم قال وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. وكان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وكان ينهى أن يسافر بالقرآن رحمه الله. وكان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. نعم. وكان ينهى المرأة أن تسافر بغير محرم ولو مسافة بريد. ولو مسافة بريد. ها؟ يعني طبعا كفار يسافر بالقرآن إلى أرض الكفار. ها؟ يبقى طبعا. ما المانع من يبقى؟ إذا علم بأن القرآن الكريم سوف يعبثون به ويلعبون به و... نعم. ولكن اليوم ربما قد يقول قائله الآن موجودة عندهم مطبوعة عندهم موجودة في مختلف الوسائل ولكن يبقى الحكم. نعم. نعم. ها؟ كان عنده صحيفة فيها شيء من القرآن لابد. صحيح تقصد لكن تقصد لم يجمع كله. ها؟ نعم. ولكن هناك من الصحابة كان عندهم مجموع شيء كثير منه. نعم. ولذلك عندما جمعه من معنى الصحابة رضي الله عنهم. قال وكان ينهى المرأة أن تسافر بغير محرم ولو مسافة بريد. وكان يأمر المسافر إذا قضى نهمته من سفره أن يعجل الأوبة إلى أهله. وكان يأمر المسافر إذا قضى نهمته من سفره أن يعجل الأوبة إلى أهله. نعم. إذا قضى نهمته من سفره بل هو مطلوب منه كذلك أن يعجل في قضاء نهمته. يبقى يتراخى فيها أيضا لأنه مسافر. المسافر من أن الإنسان انقطع عن أهله وترك أهله وترك أكله وترك عاداته وترك ما ترك. فينبغي له أن يتفرغ إلى الأمر الذي سافر من أجله من أجل أن يعجل الأوبة إلى أهله. وسواء كان في ذلك طالب علم وسواء كان غيره. قال وكان يأمر المسافر إذا قضى نهمته من سفره أن يعجل الأوبة إلى أهله. وكان إذا قفل من سفره يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذه الزيادة عندكم. أه؟ وكان ينهى أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا طالت غيبته عنهم. إذن هذا كذلك من الأدب أنه ربما يراهم على حالة لا يحب أن يراهم عليها ولا يحب لا تحب كذلك المرأة أن يراها زوجها ويعليها. نعم. إذن ولذلك جيد أن يدخل في غير الليل لأن الليل مظنة أن يكون الإنسان في حال من حيث لباسه من حيث استعداده لمقابلة من جاء من بعيد. ها؟ نعم. اليوم على كل حال ممكن جدا قد يكون الأمر يعني المعنى كأنه الذي من أجله ذكر في الحديث غير موجود، لأن الإنسان يعلم أهله بأنه سوف يكون على الساعة كذا في البلد، وأن الطائرة سوف تنزل في البلد كذا وكذا، كل هذا يعني يعلمهم به، فلا شك يستعمله ويكون كذلك قد تفادى هذا الذي يعني نبه عليه في الحديث. وكان إذا قدم من سفره يلقى وفي الصحيحين وفي الصحيحين كان لا يطرق أهله ليلا لئلا يدخل عليهن ليلا يدخل عليهن غدوة أو عشية يدخل عليهن غدوة أو عشية. ماذا نعني بجملة يدخل عليهن غدوة أو عشية؟ استئنافية أو الجملة الفعلية تكون استئنافية فعلية خبر كان ثاني كان كان لا يطرق أهله ليلا بدل هو جيد فيه صراحة بدل لأنه يكون هنا لا يدخل بل يصلح في هذا المكان يصلح أن يقال بل كان لا يطرق أهله ليلا بل يدخل عليهن غدوة أو عشية. قال وكان إذا قدم من سفره يلقى بالولدان من أهل بيته. قال عبد الله بن جعفر وإن قدم مرة وإنه قدم مرة من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه ثم جيء بأحد بني فاطمة إما حسن وإما حسين فأردفه خلفه. قال فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. وكان يعتنق القادم من سفره ويقبله إذا كان من أهله. قال الزهري عن عروة عن عائشة قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله. نعم. إذن الاعتناق قلنا هو ماذا؟ الاعتناق هو اسمه الالتزام، الالتزام هكذا بحيث يكون الشخص عنق الواحد هنا وعنق كذلك كأنهما يلتقيان. نعم. وليس فقط أن تقابل الوجه بالوجه كما نسمع بطننا يفعل هكذا، لا الرأس بالرأس هكذا. وكيل الله هكذا قال المبصرة ليت قلب ولا أخذ لك من صور هنا. هذا الالتزام معانقة في حقه كان عند العرب قديما كان معروف. نعم. ولكنه نحن لأجل أننا لا نعرفه جيدا أو ربما لم نفهمه فصلنا نمارسه بشكل يعني نعم يقع فيه ما يقع فيه من. فالالتزام هو أنه مثلا يلتزم هكذا يعانقه ويحتضنه. نعم. نعم. تمثيل كيف تمثيل واضح يحتاج عندما يأتيك واحد أو غير واحد مثلا هكذا تحتضن. نعم أظن واضح. ولكن فقط إحنا بعض الممارسات فقط التي نراها من الناس، وللأسف على كل حال ربما حتى بعض يعني إخواننا المفروض أنهم يصححونها يقعون في شيء. لا أتكلم على مثل معتنقة أو يجمع بالمصاحفة مصافحة يعني، لأجل أننا ربما هذا الأمر يعني كأنه أو سبقه بعض الممارسات كذلك التي أيضا حرفته، لأننا كنا ربما هذا التقبيل في الخلود مباشرة هذا الذي كان يعرفه الناس، فظنوا أن هذا هو نفسه، هذا هو غيره، هذا التقبيل الخلود شيء آخر. ثم جاءت بعده هذه المعانقة، نعم، التي أيضا بعض الناس كأنهم لكن في حق مع ذلك والحمد لله موجود من يعرفها. في المعانقة هو الاحتضان، نعم، مباشرة، ويسمونه الالتزام، نعم، التزمه أو عانقه، ليس معناه فقط يعني مجرد تلاقي الرأس مع الرأس، وحتى هذا الصوت الذي كذلك يصحبه هذا كذلك أيضا ما أظنه عنده معنى، وليس داخل فيها. وأما التقبيل الذي يقع يعني من بعض الناس للبعض خصوصا عند السلام والمصافحة كذلك ليس له أي معنى. نعم، يقبل الرجل من يقبله ممن لقيه، وليس ذلك تابع للمعانقة أو جزء منها أو إلى آخر ذلك، لا، وحده هو تقبيل احترام وتقدير لمن هو أهل لذلك. وقد يكون تقبيل عاطفة وحنان كما يفعله الرجل مع أبنائه وبناته سيما في سن الصغر، فهو نوع من المشاعر. والثالث هو تقبيل الرجل لزوجته، تقبيل شهواني، نعم، هذه صوره، نعم، نعم، ها؟ نعم. يقولنا لا بأس إذا كان أحيانا عرف وعادة يفعله الناس مع بعض الكبار، ويفعله كذلك من يفعله احتراما، ولا يشترط أن يكون في الرأس ولا نحو ذلك. وهذا الذي على خد قلنا أيضا هو في حق من عاداتنا الظاهر أنها صراحة قد تكون من عادات الكفار، لأن بحق كانت في الجيل القديم وممكن الجيل من قبلنا كانت ممارسة عندهم بكثير جدا، ناس كبار كانت عندهم كثيرا، ولكنها بدأت كأنها تقل. نعم، 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 لعله من تقبيل على كل حال الذي يكون بين أصحاب العواطف ونحوهم، نعم، موجود شيء منه، نعم، موجود. قالت عائشة: لما قدم جعفر وأصحابه تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم فقبل معا بين عينيه واعتنقه. فقبل معا، هكذا عندكم، فقبل ما بين عينيه واعتنقه، نعم. قال الشعبي: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر تعانقوا. وكان إذا قدم، إذا لابد أن نعرف أن المعانقة محلها القادم من سفر، ما عدا ذلك فالناس ربما توسعوا فيها وصار ربما مجرد هكذا لقاء ما بين يوم أو يومين أو كان في فيتعانقان. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. كان يستحب صلى الله عليه وسلم أن يسافر يوم الخميس، يوم الخميس، وكان يحب في سفره أن يبكر، وكان كذلك صلى الله عليه وسلم من هديه في السفر أن يؤمر، وأمر بالتأمير، الواحد شيطان، الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. نعم، وإن كان بعضهم قال رياض الطرقات معمورة بالذاهب والماشي. نعم، فيغني عن ذلك أنك موجود في الطريق هذا المعبد المعروف، إلا إذا أردت أن تخرج في طريق ربما غير معروف، نعم، أو مهجور وقليل من يمشي فيه، لا بد أن يكون معك أو أن تكون في رفقة. فإذا كان في رفقة لا بد أن يؤمروا أحدهم عليه، يجعله أميرا عليهما. هذا كذلك من آداب السفر التي جاءت بها السنة أيضا، ومن آداب السفر كذلك في صلاته وفي صومه. نعم، أنه يعني يصلي ركعتين ركعتين حتى يرجع إلى بلده عندما يخرج من سفره، وأنه سقطت عنه الرواتب، ويصلي قيام الليل، ويصلي كذلك الضحى في سفره، لا بأس أن يصلي الضحى في سفره. نعم. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أذكار النكاح. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه علمهم خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقول، ثم يقرأ الآيات الثلاث: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح أو في غيرها؟ قال: في كل حاجة، في كل حاجة. نعم. وقال: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها، هذه الناصية، فليأخذ بناصيتها. نعم. وليدعو الله بالبركة ويسمي الله عز وجل، وليقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. نعم. وكان يقول للمتزوج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. نعم. وقال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنبني الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. إذن هذا كذلك ليعلم أن كثير مما نصاب به في أولادنا بناتنا وأبنائنا كذلك قد يكون سببه إهمال هذا الذكر في هذا الوقت أو في هذا المحل. كثير من الناس ربما يبقى يتباحث ما سببه وما سببه، أسباب على كل حال عديدة، ولكن لنعلم بهذا السبب مبكر، ربما الأول أن الإنسان يهمل الذكر في هذا المكان. نعم. فهذا الذكر، نعم، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيء أبدا. يعني هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إخبار بأنه الشخص الذي يذكر الله عز وجل في هذا المكان فإنه لا يضره شيء، لا يضر شيء مما يمكن أن يحصل به ضرر من الشياطين، من سواء كان شياطين الإنس والجن، من هذه الأضرار التي تقاوم بالأذكار. قال: فصل في هديه. نعم. لم يضره شيطان أبدا. نعم، لم يضره شيطان أبدا. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم فيما يقول من رأى ما يعجبه من أهله وماله. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم فيما يقول من رأى ما يعجبه من أهله وماله. يذكر عن أنس عنه أنه قال: ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ولا مال أو ولد فيقول ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، فيرى فيه آفة دون الموت. وقد قال تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. هذه ما شاء الله كنت أظن أنها ما عندها أصل، إنما إذا كان لا بد فليبرك على ما يعجبه إذا خاف عليه ربما. وأما ما شاء الله وقد استدل بعض الناس بالآية: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا إخبار وليس في إيحاء بأن هذا الذكر في ذلك المحل. وأما ما شاء الله التي ربما نحن تعودنا أن نقولها إذا أعجبنا، جيد لو يقول الإنسان محلها تبارك الله، اللهم بارك، هذا هو الذي يقول، كما جاء في الحديث: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبرك. وجاء كذلك في حديث صحيح مسلم في الرجل الذي كان يستحم في بركة من الماء، فكان يمر عليه الناس، فمر على أحدهم فقال: ما رأيت مثل اليوم أبيض جلد مثل هذا كذا كذا. فلما ذهب وخرج الرجل يعني أصابته وعكة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه به النظرة. قال: من تتهمون؟ قال: من تتهم فلان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليقل أو فليبرك أو نحو هذا من حديث. نعم، وأحاديث أخرى لكل حال. إذن الدعاء بالبركة يعني خير من أن يقول يعني هذه الجملة: ما شاء الله ما شاء الله. نعم نعم نعم، يقول تبارك الله تبارك الله، هذه ربما يدفع بها يعني ما يقع منه من إعجاب بالنسبة لنفسه، وبالنسبة لغيره يدفع بها كذلك العين، العين التي قد تصيبه من شخص عندما يرى هذا الذي يرى. إذن أظن توقفنا اليوم الثامن من شهر ذو القعدة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم وإياكم.